بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، أهلا في الجلسة الثالثة. طبعا هذه الجلسات غير مترابطة، يعني اللي يحضر جلسة اليوم كأنه قد حضر جلسة مستقلة، لأننا كنا في الجلسة الأولى والثانية قد خصصنا لكل جلسة حديثا مختلفا لا يرتبط بالجلسة التي قبلها. طبعا الحياة مهارة هو عنوان هذه الثلاث جلسات، وكنا نقصد بأن الحياة مهارة هي كيف أنت تجعل الكفيف قادرا على الحصول على المهارات الأساسية. فالكلام حيكون مشيئة الله تعالى موجه لمن يخصهم الأمر من المدربين والذين هم بحاجة إلى ما نقول، بالإضافة إلى أصحاب التدخل المبكر أو الأطفال في مرحلة ما من العمر. حديثنا مختلف عن كل شيء سمعتوه في المحاضرات والدورات المختلفة، طبعا لأنه كل الناس اللي تجيك يقول لك، وعشان كذا يمكن الإقبال ضعيف على هذا العنوان، لأن الناس تتخيل أنني سوف أكلمهم عن العصا البيضاء وأهميتها وهالسوالف. صحيح أنا سأفعل ذلك، لكن ليس الآن. يعني ما سوف أفعله هو أهم من ذلك بكثير، وهو الحركة الأساسية. كيف تبدأ تتحرك أنت ككفيف؟ كيف تحفز على الحركة؟ ما هي الأشياء التي من بدايتها سوف يعني تفعلها حتى تصبح قادرا أصلا من حيث المبدأ على الحركة؟ سوف نتكلم مشيئة الله تعالى إذا الحضور فيه نفس، وإذا كتب الله لنا وقت، سوف نتكلم في ثلاثة أشياء. الأمر الأول الحركة الأساسية، هي مبدأ الحركة، من حيث الحركة هي مبدأ، كيف تبدأ ومن أين تصل وإلى أين نتوقع أن تكون. وفي المحور الثاني إن شاء الله سوف نتكلم عن الحركة باستخدام العصا البيضاء. راح أوريكم فيديو بسيط لهذه المهارات، ما راح أطول فيها كثير لأن العالم يعني سولفت فيها بما يعني فيه الكفاية. الأمر الثالث إن شاء الله، وهو أمر أيضا نادر الحديث فيه، وهو الحركة الإلكترونية. إيش يعني الحركة الإلكترونية؟ نخليها لوقتها حتى تكون عنصر تشويق، لكن إن شاء الله هي هذه المحاور التي سوف نتكلم فيها بمشيئة الله. ولنبدأ على بركة الله تعالى بالحديث عن مهارة التحرك. التحرك من حيث هو مهارة، ليس من حيث هو تعلم وأشياء، يعني من حيث هي مهارة إنك أنت لازم تكتسبها. كيف نسوي؟ أول شيء من طبعا أنتوا تعودتوا على هذا الأسلوب من خلال الجمعتين السابقتين، أنه أسلوب تمارين في هذه المحاضرات. مدربات الروضة أو من يشتغلون في التدخل المبكر أو عالم الطفولة أو الذين يحتاجون، يعني كل من يرى أن هذا الكلام موجه له. أنا لا أريد أن أوجه الكلام لفئة حتى لا تقول فئة أخرى طب وإحنا المفروض أن هذا الكلام يوجه إلينا، لكن نحن نقول لمن يرى أن هذا الكلام مناسب له فليستمع إليه، وإن شاء الله ليكون فيه الاستفادة. التمرين الأول يقول لك قم بتدريب الطفل على أجزاء جسمه المختلفة، وهذا احنا نسويه مع الطلاب العاديين والطلاب المبصرين والطلاب يجب أن نفعل الشيء ذاته مع الأبناء المكفوفين. وش بيني على الطلاب؟ أنا طلاب، لأن الواقع أن التعليم مسوي شغله معنا. فنتكلم مع عن الأبناء بشكل عام، الأبناء الذين هم في أعمار من صفر إلى ما شاء الله لهم أن يعيشوا، لنتكلم معهم عن الأساسيات اللي تحفزهم أنهم يعرفوا جسمهم إيش هو وكيف يتعلموا له، من خلال أنك أنت تبدأ تدرب الطفل متى ما كان قادرا على أن يستوعب التدريب. يجب أن يخبر هذا، إحنا نسويها على شكل لعبة مع الأطفال المبصرين، وين راسك، وين عينك، وين فمك، وين. بس مع الطفل الكفيف يمكن يحتاج إلى أنه تأخذ يده وتحطها على راسه، مثل ما يفعل بعض الآباء مع أبنائهم العاديين، فتعلمه الرأس أين هو، أين يقع اليدين، أين يقع الفم. هي أشياء محسوسة ومدلولة، لكن قد لا يعني. والله سبحانه وتعالى لما قال وعلم آدم الأسماء كلها، ترى الأسماء مجرد الأسماء هي عبارة عن كثير من الكلمات، الله سبحانه وتعالى يعلم عددها، لكل شيء اسم. وانت لو بس في الحياة تعرف أسماء كل الأشياء، صدقني أنك تستطيع أن تفهم يعني معظم تقاطيع وتقاسيم الحياة. لا، وفي ناس يقولون أن تفسير هذه الآية علم آدم الأسماء كلها يعني كل اللغات وكل التفاصيل، لكن احنا خلينا نقتصر على الرأي الأول اللي يقول أنه فقط علم أسماء الأشياء. وأسماء الأشياء بحد ذاتها هي مصادر من مصادر اللغة. كلكم تعرفون أنه المصدر اسم، أو أن اللغة في أهم مصادرها عبارة عن أسماء. فلما أنا أعرف أسماء كل شيء في هذا الكون، يا سلام، فإيش قد يكون عندي من لغات. من ضمن أسماء الأشياء التي يجب أن أعرفها في الكون أسماء الأعضاء: يد، رأس، رجل، عين، فم، إيش كمان، أنف، أذن، وجه، جبهة، وجنة. طبعا الوجنة تختلف عن الوجه بشكل عام. عندك الصدر، عندك الظهر، عندك أشياء كثيرة في الجسم يجب أن تعرف أسماءها. أطلب من الكفيف لمسها، الطفل الكفيف اطلب منه لمسها للتعرف على مواقعها. مو بس لمسها، لا، انت خليه يلمس ايده تبدأ من وين وتنتهي من وين، وين مكان يده، اين تقع هذه اليد. ثم اطلب من الطفل وضع يديه على رأسه او وضعها على ركبتيه او المكان اللي انت تبي تختبره فيه. يعني مثلا علمته مكان يده أو مكان ركبتينه أو مكان رأسه، يجب أن تخبره أين يقع هذا، وين يعني إن إحنا علمناك، طب فين يعني مجال التعليم انتهى، أين يجب أن يبدأ التطبيق، أين مكان اليد، أين مكان اليد اليمنى، أين مكان اليد اليسرى، أين مكان الأنف، أين مكان العين، أين مكان الفم. كل هذه الأشياء حتى تبدأ تشتغل معه على بعض التمارين اللي هي الإيش المختلفة. تقول له حط يدك اليمنى على إذنك الأيسر، ضع مثلا يدك اليسرى على رجلك اليمنى. هذه الأشياء صف له أجزاء الجسم، أنت أوصف له أجزاء الجسم، هذه الركبة تتكون من كذا وشكلها كذا وهي من الداخل كذا بالتفصيل. ونحن كنا قد تكلمنا في المرة اللي راحت عن أهمية أن نفصل بين الحياة التعليمية وبين الحياة التي نعيشها. فوقت التعليم يحظى بالكثير من التفاصيل، بالكثير من الأمور التي يجب أن يعرفها الطفل، لكن وقت الحياة المعاشة ترمي لك كلمة يمين يسار، توضح بعض التفصيلات بكلمات بسيطة. ففرقوا بين التعليم وبين الحياة التي نعيشها. طيب، لما نبغى نوصف مشهد في الحياة التعليمية، وش نسوي؟ الله، الطفل هذا قام وتحرك وذهب وعاد وراح وجاء وعمل كذا، وهذه الحركة تعتبر مضحكة لأنه صار فيه كذا وكذا وكذا. لكن في الحياة التعليمية أنا أقول مثلا طاح، أو مثلا يجري، أو كلمة أرمي له كلمة، أساس هو أصلا عارف المشهد اللي محيط فيه، لكن يحتاج إلى معرفة ماذا يحدث الآن، أنتوا ليش بتضحكوا بس. فهو كلمة واحدة تكفيه حتى يشارك الآخرين الضحك. علاقة هذه الأشياء اللي هي الركبة والفم والرجل واليد بالأجزاء الأخرى المرتبطة فيها أيضا يجب أن يعرف. ليش موجودة في ركبة؟ عشان هذه الركبة تكون زي المفصل الكبير بين الفخذ وبين إيش الساق، ولو ما في هذا المكان ما تقدر أنت تثني ركبتيك. طيب ليش موجود الكوع؟ عشان الكوع يكون مفصل كبير بين القطعتين الأمامية والخلفية من اليد اللي هي المرفق وإيش والساعد. يعني هذه بعض الأفكار. التمرين الآخر: قم بتعريف الطفل بوظائف جسمه، مثلا بوظائف جسمه المختلفة. مثلا وظيفة الأذن، إيش يسوي الأذن؟ الأذن يسمع. الكلام هذا أنتوا تسمعوه لما تكونوا كبار، تقولون يا أخي هذه الحاجات نعرفها، لكن نحن نتكلم عن من هم في حاجة إلى هذه المعلومات وخاصة الأطفال. عليكم السلام. طيب، إيش وظيفة الأنف؟ وظيفة الأنف أنه يشم. وظيفة الرجول أنها إيش؟ تمشي. وظيفة اليد أنها تأكل وتغسل وتصفق وتلعب بها وتسوي بها أشياء كثيرة. اليد الفم شو وظيفته؟ وظيفته أنه يأكل. أيضا ممكن بعض الناس يفعل به أفاعيل من باب الهندسة مثلا. يعني أنا من الناس اللي كنت، وطبعا أنا لا أنصح بهذا الأمر، لكني كنت أفعله صراحة. أشد حديدة بفمي، أضغط على بعض، ولذلك سنوني بعضها يعني أصابها بعض الأتلاف التي تحتاج إلى بعض الوقت لتعالج. لكن الوظيفة الأساسية للفم وش هي؟ أنه يأكل. يعني أيضا من وظائف الفم أنه يمص، من وظائف الفم أنه يقبل، يبوس، يسلم. هذه مجموعة من الإيش؟ الوظائف اللي موجودة في الفم. طبعا الفم يتكون من إيش؟ يتكون من الشفتين والأسنان واللسان وكذا، وكل واحد فيهم له إيش؟ دور مستقل. دائما في الحياة التعليمية كثير من التفاصيل، في الحياة المعاشة القليل من التفاصيل. طيب، أطلب من الطفل إيش يسوي؟ أطلب من الطفل ممارسة بعض الحركات الرياضية الضرورية. زي إيش؟ زي القفز، الجمب، إنه أنت أنجز، حرك عشان تحرك جسمك، تحرك أعصابك، يدينك، رجولك. القفز هذا له أشكال وألوان، في قفز على رجلين، قفز على اليدين والرجلين، القفز على يد ورجل، القفز على رجل واحدة، طبعا يختلف، ولكل شيء تدريباته المختلفة. القفز غير الوثب، الوثب يختلف. أيضا علمه على التسلق إن أمكن، والتدرج حتى يشعر بجسمه ويعيه بأوضاع مختلفة. الكلام ذا ترى ممكن يسري على المبصرين الأطفال ويسري على المكفوفين الأطفال، فعادي يعني اللي يحب أنه يحضر معانا ممكن يلاقي حاجات كثيرة تفيده. طيب، درب الطفل على التحرك داخل المنزل. داخل المنزل الحين بعض الأطفال لما يتحرك كثير الحركة، تلاقي يروح المطبخ ويجي من المطبخ، يروح للصالة ويروح من الصالة لغرفة النوم، تلاقي الأم يعني تتأفف وتزعل، وأذيتنا وبهذلتنا. لكن الطفل الكفيف هو لا يرى المطبخ ولا يرى الصالة ولا يرى غرفة النوم، فلذلك لن يتحرك. فأنت تحتاج أن تأتي به وتحفزه لكي يتحرك. وإحنا كنا نسويها مع بعض الأطفال المبصرين الخاملين اللي هم ما يحب يتحرك، فتجيب وتمسكه مع يده وتقوله تعال نتمشى، نروح. من باب إيش؟ من باب إنك يتدربه على المشي، يتحفزه إنه أصلاً إيش يتحرك. صف له بيئة المنزل، والله طبعاً بالتفصيل، وموقع الأثاث داخل الغرف. خلينا نقول صف له المنزل. كيف نوصف المنزل؟ هذه غرفة الطعام وفيها طاولات وكراسي، إذا طبعا كان فيه في البيت. هذه غرفة الطعام وما فيها إلا فرشة ومساند. مثلا مساند تعرفون اللي هي اللي تنحط وراء الظهر، المتاكي، المخدات. طيب، احنا نتكلم عن الناس اللي حتى حيسمعوا هذا التسجيل بعدين، قد يكون من خارج الخليج، يقولوا شو المساند مثلا. طيب، ايش كمان نبغى نتكلم عنه؟ موقع الأثاث، يعني هذه أين تقع؟ في مثلا لو كان في طاولة للزينة، ترى الطاولة هذه تقع، انتبه وانت داخل، تراها تكون يعني لو لفيت يمين أو يسار من الباب ممكن تصدم فيها. مثلا المطبخ، وين يقع المجلة حق الموية، حق الغسيل، غسالة الصحون لو كان موجود في البيت، البرادة، البرتقاز، كل حاجة أين تقع، أين مكانها، حتى إذا حب أنه ينتبه لها يكون يعرف أين، أو إذا حب أن يستخدمها مثلا. قد يريد الثلاجة ولا يعرف كيف يصل إليها، لأن الثلاجة أصلا لما يجي أول ما يلقى البرتقاز. طب البرتقاز هذا قد يكون وراء الثلاجة، أو الثلاجة وراه، ولا خلفه، ولا وين بالضبط، فهو يظن أن البرتقاز هو الوحيد في هذا المكان، فيجب أن إيش يخبر أنه ترى وراء البرتقاز هذا توجد الثلاجة، وراء الثلاجة يوجد مثلا غسالة الصحون مثلا. يعني كل واحد وترتيب بيته كيف ممكن يكون. طبعا احنا نتكلم داخل الغرف، هذه غرفة المطبخ. طيب، غرفة الحمام وش فيها؟ فيها المغاسل، فيها البانيو، فيها الدش، فيها المرحاض، فيها أشياء كثيرة. ترتيبها كيف يتم ترتيب هذه الأشياء؟ طيب، كيف يفتح الدولاب، نتكلم احنا عن اطفال، كيف نفتح الدروج اللي فيها يسمونها الجوارير اللي هي اللي تجرها، كيف يعني كيف ترتب الاشياء داخل هذا الدولاب. طبعا كل هذه الاشياء حتى يسهل عليه التحرك بامان داخل المنزل. حنتكلم عن الطفل الكفيف القابل للتدريب. وسالتني واحدة الاسبوع اللي راح متى ادرب، اذا انست منه رشدا، اذا استطاع ان يقرر او يفهم او يعرف متى يتم تدريبه على هذا الامر. طيب درب الطفل على التحرك خارج المنزل. طب خارج المنزل هذه ممكن تكون وين يا اخوان الحاضرين معانا؟ ممكن يكون وين خارج المنزل عشان نشوف اذا احد معانا. يعني خارج المنزل ممكن تكون الحارة المحيطة فيك، ممكن يكون الحوش، ممكن يكون السطح، هذه الأشياء كلها تعتبر خارج المنزل. صف له الشارع الذي يسكنه وموقع منزله، قل له بيتكم ترى في المكان مثلا المدخل الأول من الشارع، حتى إذا يعني ذهب مع أحد يعرف يصف بيته وين. أيضا في بقالة مثلا في الشارع شوفها تلقاها بعد بيتين أو ثلاثة، هذه الأماكن. طيب بقية منازل الجيران، هذا بيت فلان وهذا بيت فلان، وترى بيت فلان مقابلنا وهذا بيت فلان اللي جنبنا على الجهة. طبعا هذه الأشياء لما كانت الناس يوم أيام الطيبين، لما كانت الناس تخرج وتعرف الشارع إيش فيه ومن فيه بيوت ومن فيه سقى الله ذيك الأيام، فربما أنها موجودة في بعض الدول لم يعني يأخذها عمار البيوت وأحواش البيوت والبيوت الكبيرة والمخططات الفاضية. يقول لك هذا هدوء، لا والله هذا موت. المخططات هذه لا تعتبر يعني حتى على قولهم البيت اللي جنبك ما تدري وش صاير فيه. عموما هذه المنازل كلها في الشارع، حاول أن تخبره أماكنها وأين تقع وكيف ممكن أني أروح لها لو احتجتها. طيب وأعلمه بأبرز المعالم الموجودة في الشارع، أبرز المعالم الموجودة في الشارع مثل إيش؟ مثل الأشجار، أعمدة الكهرباء حتى يعني يعرف طريقها، أيضا ممرات المرور إلى آخره، يعني وين السكك، السكك يسمونها، أين تقع هذه السكك. طيب هذه الأشياء أيضا إيش مهمة، يعني هذه الأشياء يمكن أن تكون ذات فائدة بالنسبة لهم. طيب المزيد من التدريبات، إذا كان الطفل صغيرا اجعله ملتصقا بك في التنقل، يعني لا تخلي بينك وبين الطفل مسافة كبيرة. ترى حتى الطفل العادي انت لا تخلي بينه وبينك مسافة كبيرة، لكن الطفل الكفيف يحتاج الى هذا الالتصاق اكثر. ليه؟ لانه كل ما كان ابوه قريب منه كل ما كان يحس، وامه ايضا يحس بالامان، لان بمجرد انت ما تترك يده هو يبدا ايش يتراجع في المشي او يخفف مشياته، فتحس انه يعني يقول شو اللي صاير، يعني وين راحوا، وهم قد يكونوا موجودين بس بمجرد ما على قولهم انفلت منك تحس انه بدأ يوقف، ربما يقف مكانه وانت تمشي. فخذ بيده واجعله ملتصقا بك حتى يتعلم الاحساس بالحركة. طيب ثم ابدأ في تعليمه كيف يحرك جسمه، تحريك الجسم هذا كيف يبدأ يتحرك. بعض الناس ممكن يمشي ورجليه متباعدتين من بعضهما، بعض الناس ممكن يمشي ورجليه ملتصقتين ببعضهما فتصقع واحدة الثانية ويطيح، فلا علمه كيف يحرك الجسم بنوع من التوازن. طيب ابدأ بتحريك رأس هذا الطفل وذراعيه ورجليه، أيضا أنت ابدأ بتحريك رأسك وذراعيك ورجليك، واجعل الطفل إيش يسوي، يحسهم يتلمس هذه الحركة، كيف تتحرك هذه الأمور، وساعده على التحرك بنفس الطريقة، ساعده على التحرك بنفس الطريقة. أيضا ضع الطفل على حجرك جالسا، جلسه في حضنك وحركه بطرق مختلفة. طبعا الطرق المختلفة انت وش بتتحرك فيه؟ تحرك الدين ورجلين وراسه، تحرك الرجلين بطريقة ذهابا وإيابا، تحركها يمينا ويسارا. المهم انك ايش تدربه، وخاصة من الأطفال الذين لم يتدربوا، حتى لا يوصلنا طفل في عمر السادسة ما يعرف يمشي. ثم هذا في عمر المدرسة، لكن يكون أصلا لا دخل روضة ولا الروضة مقررة عليه ولا أي شيء. فهذا في كل حالات تلاقيه أنه إيش ما في أمل أنه يتحرك إلا بعد سنتين أو ثلاث في المدارس الطبيعية، يعني يوصل عمره إلى كم؟ إلى 9 سنين، هو بعده في عنده مشاكل. ثم ساعده على الحركة، اسند الطفل إذا كان الطفل ما يعني بعده ما مش قادر على أنه يضبط نفسه، فأنت اسنده حتى إيش يبدأ يتحرك، واسنده وهو واقف في حجرك، وحركه حركة دائرية أو أي نوع من أنواع الحركة، ثم ساعده على الحركة. فبهذه الطريقة يتعلم الإمساك، يتعلم الإحساس بالحركة، ويبدأ إيش جسمه يشد معه، تبدأ تحمله قدميه. في العادة الأطفال لا تحملهم أقدامهم، لكن مع التدريب يتحركون وتحملهم أقدامهم. طيب إذا لم يتعلم الطفل الحبو، علمه ذلك. نتكلم الآن عن الحبو، علمه ذلك، امسكه راكعا، خليه في وضع إيش في وضع الركوع، ثم ضعه على يديه وركبتيه. ترى نسويها احنا مع اولادنا العاديين، يعني ممكن تاخذه وهو مثلا وترفعه انت وتخليه ايش يتحرك وانت ماسكه من نصه، فهذه تساعده على المشي بشكل اسرع بدل ما يقعد يستنى للسنتين. كما لو كان يحبو، واطلب من احد افراد الاسره ايش يسوي، ان ينادي الطفل بحيث انه ايش ينمي عنده حواس ليش السمع، حواس الالتفات، حتى يشوف انه والله وين هذا الصوت اللي يناديني، وين ترى كذا المخ يشتغل عشان يتحفز، لانه المخ اذا ما اشتغل قلنا لا يمكن ان يمشي الطفل الا بعدين اذا اراد ان يمشي، لكن اذا لم يحفز الطفل فلن يتحرك حتى سن السنتين، وحتى يمكن بعد السنتين ما يتحرك. ليه؟ لأنه ما في محفزات، فيجب أنك أنت إيش تحفز الطفل، مثل الطفل العادي وأنت تقول له تعال ويلا وهيا، عند مين تيجي؟ عند بابا ولا ماما ولا أختك ولا أخوك، وهيا وكلنا نصيح هو يختار واحد. طب هاي نفس الفكرة. فطبعا أو يحدث ضوضاء، هذا اللي إيش اللي يناديه، يا يناديه باسمه يا يلعب له في ألعاب معينة، في يصقع له على الأرض، يسوي له أي حركة حتى تساعده على التحرك نحو هذا الفرد. أنت أيضا ساعده على التحرك نحوه، يعني إذا ما عرف قرب يعرف، فأنت إيش كمل له الفكرة حتى المرة الجاية تضبط معه أكثر. فبهذه الطريقة نعلم الطفل الحبو، كذا الطفل يتعلم أنه كيف يحبي. طيب وعندما تشجعه على الحركة، وعندما تشجعه على الحركة ومعرفة الأشياء في المنزل، فإن ذلك يزيد من ثقته بنفسه. طبعا نحن دائما نتكلم أنه أهم حاجز يقابل الطفل في فترة إنشاؤه أو في فترة نشأته هي الثقة بالنفس، ولذلك يتأخر في عمل كل شيء. لكن إذا كان واثق، حتى إحنا نقول إيش؟ نقول هذا الطفل جريء، هذا الطفل يسوي كل شيء. ليه؟ من أين جاءته الجراءة؟ من الثقة. ترى بعض الأطفال لما أنت تصرخ عليه، فأنت كل صرخة أنت تضعف الثقة عنده نسبة من نسبة من النسب الخاصة بهذه الثقة، قد يستعيدها في المستقبل من عمره وقد لا يستعيدها. الحبو يساعده أيضا على استخدام ذراعيه ورجليه، ويقوي عنده أيضا العضلات، ويساعد من مستوى التآزر ما يعرف عند التربويين خاصة التربية الخاصة تآزر الحركي. إيش هو التآزر الحركي؟ التآزر الحركي إنك تسمع الشيء وتحاول أن تتحرك باتجاهه، يعني تآزر بين الحواس، يعني مساندة بين الحواس، يعني الحاسة تدي ما هو مطلوب منها بالتزامن مع حاسة أخرى. هذا باختصار يعني عشان ما أدخلكم في شروحات واسعة وتعقيدات لهذه الفكرة. طيب، عندما تبدأ تمرين جديد، عندما تبدأ بتعليم الطفل المشي، تحدث إليه عشان قلنا إيش؟ يشعر بالأمان، وأنتما تسيران معا. يعني مو لازم يكون حديث كبير، لا، حديث إنه إيوة أحسنت، يا سلام، يا ممتاز، نحن نروح يمين، نحن نجي يسار، نحن حنمشي على طول. يعني هذه الكلمات الصغيرة اللي هي إيش؟ تدي تحفيزات وتدي تشجيع كمان لاكتساب مهارات اللغة. طبعا تكلمنا الأسبوع اللي راح عن مهارات اللغة، مهارات الإنصات، مهارات السمع، ارجعوا لها إن شئتم. وأخبره بنوع الأرض التي تسيران عليها، طبعا هذا إذا كبر شوية يعني، ولا في الـ في الـ في الـ في العمر الأول. يعني إحنا ترى إحنا قاعدين نمشي على فرشة الحين، فراش، بساط، إحنا قاعدين نمشي على بساط، إحنا قاعدين نمشي على حصيرة، إحنا قاعدين نمشي على بلاط سيراميك، إحنا قاعدين نمشي على رخام. ترى رجله تقرأ الحاجات اللي تحتها وتدي إشارات للمخ كيف شكلها، حتى هو يبدأ يعرف والله أنا قاعد أمشي الآن على رخام. ترى بعض الناس ما يفرق بين السيراميك والرخام في المشي، يقول لك هذا كله سيراميك أو هذا كله رخام، ما يدري. لكن الرخام يختلف في الملمس من حيث هو عن السيراميك مثلا، أو البلاط العادي اللي هو لا سيراميك ولا رخام، مجرد بلاط للأرضية، فيختلف. فأيضا لا يميز بعض الناس بين الفراش أنواعه وأشكاله والزخارف اللي موجودة فيها، لو قاعد يمشي على فراش سادة ولا قاعد يمشي على زولية. الزولية هذه هل تكون مخرمة أو تكون مزخرفة أو تكون مشجرة أو تكون، كل هالأشياء هذه ما تهمه، لأنه قاعد يمشي على أشياء ليس عنده خبرة بها أصلا. أخبريه أو أخبره، أنت كمدرب أو أنت كأب أو أنت كمدربة، إذا جاك واحد ما يعرف إيش اللي قاعد يدور حواليه، أخبره فيما إذا كانت الأرضية وعرة، هذا إذا كبر، أو مستوية أو رملية، أو هذه الأرض عشبية، ودربه على أن يخلع مثلا نعله أكرمكم الله ويلمس هذه الأراضي بأرجله. طيب، طبعا ليش يلمس؟ حتى يفرق بين الأرضيات المختلفة. عليكم السلام. طيب، قد لا يحب الطفل التحرك في محيط البيئة، هذا الطفل اللي شوية فيه عند أو أنه ما يحب يتحرك في المكان الذي يعيش به، لأنه يخشى الاصطدام، لأنه يخشى الاصطدام بالأشياء. ولكي يتجنب ذلك، شوف، عشان إحنا نساعده أنه يبطل عناد ويبطل خوف، نساعده كيف نفعل معه؟ نقول له أو أطلب منه أن يمد إحدى يديه، خلي كذا إيش، يخلي يده قدامه أمام وجهه. أنت تخاف أن وجهك يصقع في هذا، فخلي يدك قدام وجهك شوية كذا، عساس هي اليد اللي تاكل الصدمة مش أنت، والذراع الآخر إذا كان يخاف أنه يصطدم من الأمام أو يصطدم بأحد جسمه، أنت خلي يدك الثانية مكان اللي أنت تخاف أنه يصدم من جسمك. هنا يقول في منتصف جسمه، أنا أقول لا، في أي مكان يخاف من أنه يصدم فيه. تخاف أنك تصدم في المنتصف جهة الأماكن الحساسة، خلي يدك قريب من هناك. تخاف أنك تصدم بصدرك، خلي يدك جهة صدرك. تخاف أنك أنت تصدم جهة بطنك، خلي يدك جهة بطنك. المهم ليحمي نفسه، عشان يحمي نفسه من هذه الصدمات، فتقوم تجي الصدمة في اليد. طبعا هذا متى؟ أثناء المشي، حين حينئذ سيتلاشى هذا الخوف، سيتلاشى هذا الخوف من التجول لوحده، ليبدأ هو بعد ذلك في الاستعداد، أو نعم الاستعداد للاعتماد على نفسه أثناء الحركة. دائما الإنسان عدو ما يجهل أو يخاف من الأشياء اللي هو يجهل منها، فعشان كذا لازم أنت تنمي عدم الخوف وبعد ذلك تنمي الفكرة التي تريد. واحد تبغى تعلمه أو بنت تبغى تعلمها أنها تطبخ وهي كفيفة أو حتى مبصرة، تبغى تعلمها بس عندها فوبيا من النار، تبغى تعلمها كيف تتعامل مع النار، أزل الخوف هذا اللي في داخلها وبعدين اشتغل معها على ما تريد شيء آخر. عندك مثلا طفل يخاف أنه يتروش، يخاف من الموية، أغلب الأطفال يخافون من الموية، أنت جيب له الموية في أوضاع لا تخيف، في أوضاع مثلا قليلة، حط له موية في نص بانيو يعني بارتفاع بسيط واجعله يدخل فيها ويلعب فيها. يخاف ان المويه تنزل على راسه من الدش، حاول ان المويه تنزل شويه شويه زي المطر او بشكل خفيف ثم زودها. يعني اللي ابغى اقوله انك علم الطفل الا يخاف، علمني الا اخاف، ثم بعد ذلك افعل معي الفعل الذي تريد. طيب، قد يقع الطفل بين الحين والاخر. الحين لما الطفل يطيح وهو قاعد يتحرك، قد يقع الطفل بين الحين والآخر أثناء حركته، علمه أن يمد ذراعه أمامه عندما يسقط. يعني وقت تحس أنك بتطيح مد يدك، حتى لما تطيح ما تطيح على جسمك كامل أو على وجهك يتعور أو على إيدك تنكسر، على يعني قصدي ينزل بكل ثقله على جسمه، لا، علموا أنك أنت وقت ما تحس أنك بتطيح مد يدك طيب على الأرض، بحيث أنه يده هي اللي تقع يعني تتتقى أو أنت تدقى إيش السقوط، فحينئذ لا تلحق إصابته به مباشرة، وحتى هذه الإصابة لا تلحق به الأذى بقدر لو كان مش مد إيده، إلا عاد الطيحات اللي تيجي فجأة عاد هي جات كذا، الله على قولهم الله كتب. طيب، أو تكون إصابته خفيفة عندما إيش يقع. طيب، وعندما يتعلم ذلك، وعندما يتعلم ذلك سوف يذهب تردده وخوفه من التجوال بالتأكيد، لأنه صار عند كل شيء له إيش، له استراتيجية وله تكنيك يقدر يشتغل فيه. والله في المكان الفلاني أنا أعرف كيف أمشي، في المكان الفلاني أنا أعرف كيف أمشي، في المكان هذا اللي أنا خايف منه عندي يديني أشغلها كمصدات حماية، في المكان ذا اللي أنا ممكن أطيح أحط يديني قدامي. حتى لو ما قدرت أنك تحط يدينك تحتك، أنت حاول أنك ما تنزل بكل جسمك ممدود، حاول أنك لما تطيح تنثني بحيث أنه أنت تسقط على رجليك مثلا أو تسقط على ركبتيك بدل ما تنزل بكل جسمك على الأرض. تمرين جديد، اعمل على حماية الطفل بإبعاده عن الأماكن اللي هي فيها خطورة، عن الأماكن الخطرة. زي إيش؟ زي أماكن النيران وأماكن الآبار، هذا ينفع عندنا لأهل البدو اللي عندهم أبيار يسوونها، وأيضا عند بعض الناس اللي لسه حياتهم فيها نوع من البدائية، أو أماكن الأنهار والحفر وكذلك السلالم. الدرج هذا جدا خطير، لما يطيح منه الطفل تلاقي ينزل يتكوم كأنه شيء كذا عجيب غريب، يقعد يطيح 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 يسقط 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 إلى أن يعني يجد أرضا مستوية فيقعد يبكي في طرفها. طيب، والنوافذ أيضا جدا مهمة، خاصة في بعض العماير الكبيرة اللي فيها ممنوع أنك تحط شبابيك، هذه إذا ما تقفل النافذة أصلا لا تخلي يجي عندها. طيب، المرتفعات، لو تكونوا قاعدين في جبل أو تكونوا قاعدين في مكان مرتفع على دكة ولا على مكان يعني إيش مرتفع، حاول أن الطفل يعرف هذه الأشياء حتى لا يقع. قل له مثلا لا حد يجي يصيح انتبه بتطيح، لا وشو اللي انتبه بتطيح، أنا لازم أعرف وشو ذا، فتلاقي الطفل أنه إيش مدام أنه صح علي فهذا المكان محبب لي. الطفل دائما يحاول أن يذهب إلى المكان الذي يمنع منه، فلذلك أنت لا تقول له انتبه ولا الأمور، لا خذ قل له أيوة شوف هذا المكان لو أنت جيت هنا حطيح، وريه كيف لو طاح، بحيث أنك أنت تتحكم بكل الأشياء اللي هي تكون مثيرات خطرة بالنسبة له، لكنه راح أنت تعلمه المبدأ الأساسي ليش أنا منعتك أنك تجي من هذا المكان. كل هذا للمزيد من الأمان الذي يجب أن يوضع فيه هذا الطفل حتى لا يتعرض لهذه الأخطار. طبعا الأشياء اللي فيها خطورة يجب أن يوضع حاجز حول هذا المكان الخطر، زي الموقد اللي هو البرتغاز، أو لو طلعتوا رحلة دافور أو الحاجة هذه، لازم أنت تحط حاجة إيش تكون ساتر عشان أن الطفل يصدم فيها بدل ما يصدم في النار نفسها، أو تضعون مثلا سياج حول البئر مثلا، أو تضعون شباك هذا الحديد اللي يتركب حول فتحات النوافذ، أو الشبك المنخل حق الحشرات، هذا أيضا يكون مصد جيد لأن الطفل ما إلا إذا فتحه عاد، لكن الحديد أفضل منه بحيث أنه يمنعه تماما من الخروج. أو السلالم تحط قدامها إيش باب أو أي شيء، عشان طبعا باب ما يكون باب سهل الفتح عشان الطفل لا يفتحه على قولهم يروح يتكل على الله، لكن حط إذا ما عندكم باب حط مثلا قطعة من الأثاث عندكم، كنب أو أي شيء يصعب تحريكه، أو إذا حركه يحدث صوت، فبالتالي أن الأسرة تتنبه أنه الجسم ذا تحرك فتسرع لإنقاذ ما يمكن إيش إنقاذه. كل هذا من أجل حماية الطفل من الاقتراب من هذه الأماكن الخطرة. طيب عندما يبلغ الطفل السن الذي يدرك فيه معنى الخطر، خذه إلى النوافذ وريه، قول والله شوف هذه نافذة احنا كنا نمنعك منها لأنك انت كنت صغير ما كنت تعرف، بس شوف ترى هذه كذا وهذه كذا، إذا فتحتها إذا قفلتها إذا كذا ممكن تستانس بالهواء، لكن حاول أنك انت ما تدخل في هذا المكان عشان لا تطيح. الآبار أيضا وريه مكان البير حتى إذا يعني أراد أن يصف لأحد أو هو نفسه يعرف إيش يعني بير وكيف يمكن التعامل معه. النهر أيضا ليش النهر يعتبر خطير؟ لأنه منحدر وممكن يجرفك معه إلى الداخل، فلا قدر الله يصعب بعد ذلك العثور عليه. ليس النهر مثل البحر، النهر جاري ماشي، لكن البحر متموج، فالنهر أقدر على السحب للأجسام من البحر. البحر يميت بسرعة، يعني يضربك موجة ولا قدر الله البعيد تفطس في نفس المكان، لكن النهر يجرف هذا الإنسان معه مباشرة. طبعا حتى يعرف أماكن هذه الأشياء الخطرة اشرح له هذه الأخطار حتى يعرف أنها أو أنه لا ينبغي له الاقتراب منها بمفرده، أو حتى إذا اقترب يكون إيش حذر، يكون حذر ويعرف وين الله حاطه وكيف يقدر يسيطر على هذه الأخطار كلها. هذا طبعا كل ما يمكن أن يقال ويذكر ويشرح عن الحركة الأساسية بالنسبة للمكفوفين، نتكلم في محورنا الأول لا نزال. طيب إذا في أحد يحب أنه يسأل أسئلة قبل ما ننتقل إلى المحاور الأخرى، يكون الأمر متاح الآن لكم بمشيئة الله تعالى. اللي يحب أنه يرفع يده فحي هلا بأسئلتكم. لدينا المحور التالي اللي هو الحركة باستخدام العصا البيضاء للكبار، وأيضا لدينا محور الحركة الآلية مشيئة الله تعالى اللي احنا حنتكلم عليها، والحركة الإلكترونية وهي واحد من أنواع الحركة الأساسية اللي نحاول مشيئة الله تعالى أن نتعرف عليها خلال هذه الدورة أو خلال هذا اللقاء مشيئة الله تعالى. طيب بالنسبة للحركة الآلية على بال ما يجهز الفيديو نتكلم عنها شوية، اللي هي الحركة المخصصة بالأجهزة والتطبيقات. عندنا الحركة المخصصة للأجهزة والتطبيقات، عندنا مجموعة من الأجهزة اللي هي أبرزها أجهزة الهاتف. أكثر أجهزة مستخدمة اللي هي أجهزة الهاتف وما فيها من تطبيقات. طبعا في أجهزة مخصصة للحركة تماما تخص المكفوفين. طبعا هذه الأجهزة المخصصة للحركة يمكن استخدامها بالتكنيك الخاص بها. زي إيش؟ زي العصا البيضاء الإلكترونية اللي هي أداة للحركة. تعتبر العصا البيضاء الإلكترونية اللي هي الليزرية اللي يستخدمونها الناس، هي من أهم الأشياء اللي يمكن أن يستخدمها الطفل للحركة. لكن الناس بتهرب منها. ليش؟ لأنها غالية، لأنها غالية، وأيضا صيانتها مكلفة. صيانة هذه الأجهزة مكلفة، ولذلك الناس تحاول أنها ما تشتغل فيها أو ما تستهلكها أو ما تشتريها، لأنها جدا مكلفة وجدا مزعجة للآباء والأمهات، فيقول لك أنا ليه أشتريها. طيب في أجهزة أغلى منها اللي هي عندنا النظارتين للارتداء، ما راح أسميهم، ما راح أسمي أسماءهم، بس كلها تعتبر من الأجهزة الغالية، فيها الكثير، عليكم السلام يا أم بسمة، فيها الكثير من الأشياء والمهارات، كثير من التطبيقات، كثير من الأشياء، وبترتدى بشكل نظارة، فبالتالي هي يعني غير ملفتة، ويستطيع الكفيف أن يستخدمها بطريقة سهلة جدا وميسورة جدا. وهذه ممكن إيش أنت تحاول أن الكفيف يستخدمها، لكن هذه للناس اللي هم عندهم فلوس أو عندهم إمكانيات عالية يستطيعون أن يشتروا هذه الأجهزة من حيث هي كأجهزة، ويستطيعون دفع اشتراك مدى الحياة، يعني كل شهر أنت تقعد تدفع لهم على الفاضي والمليان في خدمات مهمة، بعضها وبعضها أشبه بالخدمات الترفيهية. هذا بالنسبة للأجهزة وإيش موجود منها. ذكرنا النظارات أو الأجهزة القابلة للارتداء، هي شكلها شكل نظارة لكنها أجهزة يعني موجودة في السوق. وأيضا ذكرنا العصا الإلكترونية اللي هي عصا الليزر، اللي هي بمجرد ما تواجه أي عقبة من العقبات تستطيع أنها إيش تنبه الكفيف. طيب خلونا ناخذ أسئلة وبعدين نشوف إيش عندنا باقي من محاور بمشيئة الله تعالى، أو على يعني على قولهم حتى أننا نجهز لكم الفيديو الخاص بالحوار. طيب تفضل يا أستاذة ترفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ ماجد.
يا هلا.
سؤالي الله يسعدك، بالنسبة للنظارة أبي أسألك بس، هل أنا تفكيري خاطئ ولا صحيح بالنسبة لوجهة نظرك؟ طيب النظارة أنا يعني أنا تخيلت مثلا أني أنا لابستها، فهي قاعد تقول لي سيارة سوداء مثلا أمامك، مثلا تقرأ لي أسماء مثلا المحلات، أحس أني متبلدة، ما في مجال للتفكير أو التعامل مع العالم الخارجي اللي حولي. يعني أتخيل مثلا بناتي يكلموني أو أحد يكلمني أصير أنا مركزة مع النظارة، يصير أحسها تعيق الكفيف ما تساعده النظارة بالذات. يعني هذه يعني وجهة نظري أنا، أحسها هم يعني يبغون من ذلك إن يعني أنها تكون عيون الكفيف وأنها تقرأ له اللي حوله. ممكن إذا أنا على فضاوة عندي مثل برنامج الإنفجن، ممكن يعني برنامج أصور يقرأ لي، أكون أنا مستوعبة وقاعدة أفكر شنو أنا قاعدة أسوي، لكن نظارة قاعدة تقرأ لي وأنا مبهم عندي كل شيء، ما أدري وين لقاطني ولا أدري وين الباب الفلاني، وقرأت لي اسم المحل لكن ما أدري وين بابه ولا أدري مين يوصلني لهذا الباب. يعني كيف يقولون لا تستقلين بنفسك وتطلعين لحالك من الخيالات هذه اللي قاعد تصير. تسويق لكن جدا ما أعجبني. فيمكن يكون عندك أنت وجهة نظر أو فكرة أو شيء أنها صح، أنا عندي هذه النظارة خطأ في خطأ، حتى لو كان مبلغها يعني غالي وكانت تنفعني أحاول بقدر المستطاع أني أجيبها، لكن هذه النظارة أبدا ما تنفع. وش رأيك؟
طيب هل المفروض مني أختي ترفع أني أنا أستخدمها إلى الأبد؟ يعني أظل حاطها على وجهي خلاص كذا إحنا نعيش إلى أن نموت؟ إذا كان هذا الأمر يعني كما تقولين، فهذا فعلا هو الحقيقة اللي يحدث، أنه أنا بنعزل خارج الناس تماما وبأصير والله مع نظارتي وش تقول لي. يعني هل النظار حتى أقول لك أنك أنت ممكن تعرف فيها صور الأشخاص وهؤلاء الأشخاص، يعني بمجرد ما يمر على قدام النظارة هذه راح يكون إيش قادر على أنه يعرف هذا الشخص وشكله ويقول لك هذا فلان الفلاني يعني مر قدامك. طيب هذه الأجهزة أنا أسميها أجهزة تعويضية عن مستوى معين من الحياة، يعني أنا إذا احتجت إليها راح ألبسها، لكن في بقية اليوم أتوقع أنه ما لها داعي، وإلا بأصبح متبلد كما تقول أم سلطان في هذا الباب، لأنه بصير والله مع نظارتي وش تقول لي وش تعطيني من خبر. وبيني وبينكم هؤلاء عشان يجيك ويخليك تدفع 5,000 لنسخة و 15,000 أو 13,000 يورو لنسخة أخرى، وش أنا قاعد؟ أنا لو رح أتزوج لحرمة أحسن لي تقول لي هي يمين ويسار وتعال وخذوا وهاتوا، بدل ما أروح أدفع 60-70,000 لجهاز ارتداء. ليش؟ فإحنا نتكلم عن أجهزة موجودة في السوق، ليس شرطا أن أشتري هذه الأجهزة. إحنا نتكلم عن أجهزة موجودة في السوق، هذا موجود هذا موجود هذا موجود، لكن هل يجب أن يكون عندي هذا الجهاز؟ هذا يرتبط بحالتك المادية ويرتبط بمدى استعدادك أن تكون أسيرا لهذا الجهاز. لو خرب أنت ما عاد تقدر تتحرك، لو صار في أي إشكال ما عاد تقدر تتحرك. لكن أنا أقول لك أنه موجود عندنا هذا الجهاز موجود وعندنا هذا الجهاز موجود، وانت حر تبي تستخدمهم الله وياك، ما تبي تستخدمهم كمان الله وياك، لكن هو من حيث المبدأ كجهاز ترى موجود. طيب حنتكلم بتوسع كبير عن الأجهزة والبرامج والجوالات وش في من هذا الأمر بعد أن نشاهد الفيديو إن شاء الله الخاص بالعصا البيضاء. خلونا نشغله. طيب أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في لقاء تعريفي بسيط عن العصا البيضاء والذي نتشرف بعقده اليوم، ثم إن شاء الله سيكون لنا في القادم نوع من التطبيق على العصا البيضاء. طبعا العصا البيضاء دائما هي رمز للاستقلالية، وإذا جينا نتكلم عن الاستقلالية فالاستقلالية تعني أن أعمل أي شيء بمفردي، هذا باختصار شديد. وكثير من الناس يعمل الأفاعيل من أجل أن يستقل بنفسه، سواء معاق بصريا أو غير معاق بصريا أو معاق بإعاقة أخرى. كثير من الناس حتى أنت لما تشوف بعض الأطفال يبغى يصير كبير عشان يستقل، وبعض الكبار الطلاب الذين في مستوى مرتفع قليلا جهة الثانوية وجهة يريدون أن يكبروا أكثر حتى يستقلوا. فهذا الموضوع موجود ومتداول ومتعارف عليه بين الناس، كل واحد يحب أن يظهر أنه هو الأكمل في كامل حلة وفي كامل وسيلة من أجل أن يقول للناس أنا هنا أنا مستقل. واحدة من أهم أدوات الاستقلالية اليوم اللي هي أداة العصا البيضاء، وهي تعتبر من أهم أدوات الاستقلالية. طبعا العصا البيضاء زي ما هنا موجود مجموعة من الأنواع، هذه واحدة، هذه تعتبر من النوع اللي هو شوية قاسي. يعني ليش؟ لأنها جاية عبارة عن قطعة واحدة، جاية عبارة عن قطعة واحدة، وبعدين حتى خامتها قوية جدا تعتبر. طبعا في كثير من الأنواع، في النوع هذا أيضا، وتختلف هي حسب الطول، كمان حسب طول جسم الإنسان. عندنا هذه، هذه تعتبر مموهة، هذا اللي يشوفها يفكر أنها من النوع اللي تطبق ينطوي، لكنها مموهة، تأخذ الشكل الزينة أكثر، ليست مثل صاحبتها في الجودة. لاحظ نفس الخامة أضعف. أيضا لدينا نوع ثالث، هذا الأكثر شيوعا، اللي هو العصا التي تنطوي ولها أربع طبقات أو أربع قطع. القطعة الأولى هذه الأساسية، هذه القطعة هي الأساسية. ليش هي الأساسية؟ لأنه فيها الفسفور الذي يضيء، تدخل في هذه القطعة، وهذه أيضا أصبحت بهذا الشكل. هنا في قطعة مهمة اللي هي قطعة ليش؟ المقبض، قطعة المقبض، هذا طولها. أيضا لدينا القطعة المطاطية هذه لربط العصا، وهي أيضا تمر في الداخل، تمر في داخل العصا. طبعا هذه يعني في الأعمال المهمة قد تخذلك، ولكن هي المفضلة أكثر لأنها تطوى وتوضع في الجيب. طبعا حركة التنقل في العصا البيضاء، طبعا هذه أثقل، هذه أثقل من الأنواع السابقة. حركة التنقل تمسكها وتضع السبابة على طرفها، ثم تتحرك بهذه الكيفية، بحيث أنك أنت تأخذ نص دائرة على المنطقة المحيطة. وفي ناس يقول لك تخلي يعني أشبه بالنصين الدائرة، تبدأ من هنا ثم تصل إلى هنا ثم إلى هنا، طبعا بدون صوت. كل ما كنت محترف أكثر، كل ما استطعت أن تتحرك بدون صوت. ونحن الآن حنحاول نشوف هل لهذه الأداة أهمية أو لا. الآن أنا رح أرجع وراء، استكشفت المنطقة بحركة أنه أنا راجع وراء وأخذها وراء ورايا، قبل ما أوصل أكون أنا وصلت إلى الجدار اللي هنا فمباشرة توقفت. الآن رح نشوف هل سأستطيع أن أكتشف الناس اللي هم جالسين قبل ما أصدم فيهم ولا لا. ها، اكتشفت أحدهم. طيب، ما هو الموجود الآن أمام؟ أنا لا أدري ما هو الموجود الآن أمام هذه الطاولة، قد يكون جدار، قد يكون إنسان، قد يكون أي شيء آخر. فأوقف العصا بجوار المنطقة التي اصطدمت بها، ثم آتي بقدمي إليها وأستكشف المنطقة. الطريق سالك، قدمتها في اتجاه آخر ومشيت. ما هو سالك؟ لا، لازم أستخدم يدي حتى أشوف إذا في أحد فعلا أمامي. طبعا من أصول الحركة أنه أنت تستخدم يد تكون باتجاه وجهك. طبعا بس أنه كثير من الناس ما يحب يمشي بهذه الكيفية، يقول لك أنا يدين الثنتين مشغولات. طيب لو في شيء مهم، لو في شيء مهم خذ العصا وبنررها على يدك الثانية وسلم مثلا، إذا كنت تستخدمها باليد اليمين. إذا كنت تستخدمها باليد اليسار فما عليك الدنيا ماشية معك. طيب عندنا بعض الأشياء زي الدرج. الدرج ما نمشي بالشكل اللي هو ممدود ومائل زي كذا، لا، الدرج نكون بالشكل العمودي الواقف ثم هكذا على مساحة الدرجة، ثم الدرجة التالية تأخذها أنت بالمساحة وقدك تكون إيش عارف كم مستوى الدرجة وتطلع ثم تمشي على المساحة ثم ترفع وهكذا. طبعا هذه الأشياء إحنا لما نقولها كتعليمات تبان إنها حاجات إيش صعبة معقدة، لكن مع الاستعمال، لا، مع الاستعمال المحترف حتكون أكثر سهولة وبتصير نوع من الإيش من الاعتياد في الاستخدام. طبعا في كثير من المهارات وفي كثير من الأعمال اللي هم الناس ممكن إنها تعملها، وفي كمان أنواع ثانية، في العصا الإلكترونية وفي العصا الجبلية، وفي حتى الجبال لها أنواع معينة من هذه العصي تؤخذ، وطبعا إيش تكون ثلاثية ثلاثية المركز، ثلاثية هنا الطرف تكون هنا ثلاث قطع، فلما تيجي أنت ماشي في الجبل تغرزها وتطلع وكأنك في التشبيه شايب يتعكز على العصا حتى يكون القطعة هذه ثابتة وأنت تستطيع أن تكمل طريقك باتجاهها. تمام؟ طيب، احتفل العالم كل سنة عندهم احتفال بكثير من المناسبات ومن ضمنها أيام العصا البيضاء، وإحنا احتفلنا فيه قبل فترة وتتذكرون نحن صورنا الفيديو الخاص بالعصا البيضاء في احتفال رسمي زينا زي كثير من المؤسسات المهتمة بمجال المكفوفين. أخيرا دائما أي جهاز في الدنيا لما أنت تيجي تستخدمه ويكون مفيد لك حاول ألا تدخر جهدا في الحصول عليه قدر الإمكان، لكن إذا لم تستطع الحصول عليه فالله المستعان، لكن يجب عليك أن تحافظ دائما على خصوصيتك واستقلالك. في نقطة مهمة بخلال تخص العصا البيضاء، بعض الناس يقول يجب أن يكون طول العصا البيضاء موازيا للصدر، وهذه زي ما أنتم شايفين تقريبا تعتبر عصا مناسبة لواحد في طولي، وبعضهم يقول لك لا يجب أن تكون أعلى من الكتف بقليل، المصور يشوف أعلى من الكتف بقليل، يعني هذه العصا باختصار يا أبو عبد المجيد ما هي مناسبة لطولي. ليش؟ لأنها تصل إلى منطقة الصدر، هذا على اعتبار أن الطول الأساسي أعلى من الكتف بقليل. طيب يقول لك واحد أنا لو جبت أعلى من كذا عادي، لكن أقصر من كذا لا. ليش؟ لأنه كل ما كانت العصا أكبر كل ما اكتشفت المنطقة أكثر واستطعت أنك إيش تمشي بشكل أسرع، كل ما كانت العصا أطول كل ما اكتشفت مساحة أوسع، لكن كل ما كانت أقصر هتكون أنت إذا خاصة معتمد عليها راح تكون المساحة إيش أقصر لك وراح تكون في المشي أقصر. طيب كذا إحنا نكون إن شاء الله تعالى أنهينا اللقاء، إذا كان لديكم أي أسئلة فتفضلوا. نعم. إيه نعم، هذا العصا متوفر في السوق بأحجام وأشكال، ولكن طبعا في السوق الخاص، إحنا ما نتكلم في السوق العام، السوق الخاص بالمكفوفين موجودة هذه العصا بس إلى حد ما، يعني هي تعتبر من أرخص الأشياء الموجودة، يعني زي هذه تقريبا 100 ريال تقريبا إلى حد، في بعضهم يزيدها وبعضهم ينقصها، فبهذا المستوى تكون. في طبعا كل ما زادت التقنيات، على فكرة أنا ما أحب الجهاز التقنياته كثير لأنه يخرب،
فكل ما زادت التقنيات كل ما زاد السعر، في بعضها يوصل إلى 3600 دولار. تخيل يعني الرقم هذا أضربه في 4 تقريبا يصبح رقما مهولا ما يسوى على عصا. ينفع 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 لكنه لا يعطي اللون الأبيض، لكن أصبغه، شوف له بوية ولا شوف له، يصبغ ويستخدم. لكن كل ما كانت العصا من النوع الرقيق زي الخيزران، الشيبان عندنا أساتذتنا المكفوفين كانوا يستخدمون الخيزران، قل لهم خذوا العصا البيضاء هذه، قالوا لا هذه ثقيلة، فكل ما كانت أخف كل ما كان الوضع أفضل. عافيك. حاجز نفسي، حاجز نفسي، لو استطاع كسره كثيرون وأنا منهم، لو استطعنا أن نكسر هذا الحاجز النفسي لكنا في أمان أكثر. على فكرة هذا الكلام يمكن تشوفه عندنا احنا في السعودية، لكن أكثر الدول حتى في الخليج أشوفهم معهم العصا ولا يعني ولا يتحسسون منها. نحن عندنا مشكلة ناتجة عن أمرين. الأمر الأول المجتمع لا يساعد، وإذا تحب أنك تترك المجتمع في حاله تجد أن التعليم أيضا لا يساعد. اليوم ما عندنا مدربين توجهوا حركة، وهم اللي في يدهم العصا البيضاء يدربون على أساسياتها وتبويباتها وتفريعاتها، وأيضا يساعدون الناس على كسر الحواجز. ليش؟ لأنه يجيب الطفل من عمر 6 سنين أو أنا رأيت حتى فيديوهات لأطفال على 2 سنين في أمريكا، أطفال 2 سنين يعطونهم هذه ويمشي بها. فالتدخل المبكر وهذه الأشياء كلها للأسف ليست موجودة لدينا هنا في الوطن العربي. تفضل، في أسئلة أخرى؟ الله يعافيك. نشكركم جميعا أيها الأخوة الكرام على تواجدكم هذه الليلة، هذا الصباح الجميل، متعودين على الليل، إحنا كل شغلنا في الليل. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا مضطر أني أفسر للمكفوفين إيش اللي صار، لأن هذا الفيديو زي ما أنتم شايفين مخصص للمبصرين، والمبصرين فهموا إيش اللي موجود، خاصة المبصرين اللي حضروا وطلبوا تكبير الشاشة. فالمكفوفين في أشياء مهمة، أول شيء شكل العصا البيضاء كان يوريهم 3 أشكال، منها الشكل اللي هو القاسي. طبعا الحركة كلها أنتوا لاحظتوا أنه لما يتحرك يعمل أصوات، لأننا كان في ورشة تعليمية ولسنا في مكان واحد محترف قاعد يمشي بالعصا. المفروض في المكان اللي أنت تمشي فيه وأنت محترف ما تطلع العصا دائما منك صوت، فكل ما كنت أنت يعني متمرس الصوت حق العصا المفروض ما يطلع في الأرض وهي بتتحرك. فنحن بتكلم عن واحد قاعد يعلم الناس اللي حواليه، فبيقعد يقول لهم أنه ترى لازم تلمس العصا في الأرض وتطلع صوت عشان أنت تقدر تكتشف هذه المنطقة. فهو قاعد يعرض في بدايات الفيديو 3 أنواع من العصا. العصا الأولى اللي هي عصا كاملة من أولها إلى آخرها ما فيها أي إيش إمكانية لأن تثنى، وهي تعتبر من العصي الصلبة الجيدة اللي يمكن أنت تعتمد عليها في أماكن معينة. أيضا عرض واحدة ثانية هي تبين أنها يعني قابلة للطي، لكن هي الحقيقة أنها لا تطوى، فيها بعض الإشارات على أنها قابلة للطي، شكلها كذا يدل على أنها قابلة للطي لكنها لا تطوى، ليس فيها أي مجال للطوي. والثالثة كلها تقريبا من نفس الخامات، الثالثة هي اللي قابلة للطي ب4 قطع. أيضا وراهم الفسفور اللي في الأسفل والمقبض المطاط اللي فوق والمطاط، وأن المطاط يمشي داخل هذه العصا. ثم طوى العصا، تطوى، أنت يعني ما أعرف إذا كان طواها في الفيديو ولا لا، تطوى وتوضع في الجيب بشكل افتراضي وتأخذها معك وما تروح. طب هو يتكلم عنها أنها غير عملية، خاصة إذا كان المطاط حقها قديم فيمكن أنها تنخلع من بعضها، وبالتالي تنطوي في مكان يجب أن لا تفعل ذلك هذه العصا. طيب بعدين تكلم عن طريقة الاستكشاف أنه تمشي العصا دائرتين، هذه واضحة. ثم بعد ذلك تكلم عن الدرج، الدرج كأنها إنسان، كأنه إنسان يمشي في الدرج، ترفع العصا بشكل عمودي ثم تحركها، ترفعها مع جسم الدرجة إلى أن ينتهي، ثم تأخذ هذه العصا وتمررها داخل الدرجة حتى تصل إلى الدرجة التالية، ثم ترفع وتمرر لغاية ما توصل إلى المكان. ثم تكلم عن ما يعرف عند المكفوفين بالحماية العلوية والحماية السفلية، اللي هي ترفع يدك باتجاه وجهك أو باتجاه الرأس، ويكون الكف للداخل، مش يعني الكف ظهره هو اللي قدام الأماكن، عساس تتعرفون أنه الظهر لو كان لجهة الأصابع فيمكن يأثر على الأصابع، الأصابع دائما عند المكفوفين أكثر حساسية، فيكون الكف للخارج، أنه الكف جهة إيش تلقي الصدمات. هذا بالنسبة لليمين للحماية العليا. الحماية السفلية قلنا تكون يدك جهة اليد الأخرى، تكون جهة نصف البطن أو ما تخاف أن يصاب بأذى. طبعا أيضا في الحماية الجانبية أنك تمشي موجه أظافيرك إلى الجدار، تمشي بمحاذاة الجدار باتجاه أظافيرك إلى محاذاة الجدار. طبعا هذه بيأخذوا فيها شهور في التدريب العصا البيضاء، وكيف تمشي وكيف تتخطى الطرق وإيش إشارات المرور الخاصة بالطرق. أنا أظن أني صورت فيديو يخص إشارات المرور بس ما لقيته الحين، فعشان كذا ما عرضته لكم، لكن أتوقع أنه موجود في اليوتيوب إن شاء الله تلقوه سواء لي أو لغيري. فهذه لها الكثير من التدريبات والكثير من الأشياء التي يمكن أن تعمل فيها بالنسبة للعصا البيضاء. هذا ما يخص طبعا إيش الفيديو وإيش فيه من مشاهد. أتوقع أن المكفوفين يعني ما استطاعوا أن يفهموها بحكم التصوير، دائما أنت لما تصور محتوى يكون الأولوية فيه للصورة وليس للوصف. طيب أتوقع لحد الآن الكلام كويس بالنسبة للعصا البيضاء. إذا في أسئلة في هذا الباب أو لا اكتبوها أو ارفعوا أيديكم. نتكلم شوية بس شوية يعني إلى 10 دقائق أو أقل عن البرامج الخاصة بالأجهزة الجوالة. طبعا من أهم الأشياء النعم اللي الله أعطانا إياها اللي هي البرامج الخاصة بالأجهزة الجوالة. طبعا في الحركة والتنقل يمكن استخدام مجموعة من البرامج، أهمها برنامج خرائط جوجل مثلا. هذا البرنامج تستطيع من خلاله أن تتحرك بالسيارة معك السائق، وتستطيعون أن تذهبوا يمينا ويسارا بالطريقة التي تعرفونها. طيب أنا أبغى أتمشى في الشارع، في عندي برنامج زي بلايند سكوير وله شرح مطول 4 حلقات أو 3 موجود في موقعي، تستطيعون أن ترجعوا له، اسمه بلايند سكوير. هذا البرنامج يدلك على الأماكن اللي فيها يعني مربع المكفوفين، باختصار يدلك على الأماكن الموجودة في حيز ما، زي الواتساب. شفت الواتساب لما تفتحوه ويقول لك مشاركة موقع، تفتح تلاقي آلاف المواقع حواليك، عشرات المواقع، موقع غسالة، موقع كذا، موقع كذا. طيب إيش تبي تشارك منها؟ على الشيء اللي تبغى تشاركه اضغط عليه. هذا نفس فكرته، يوريك هذه المواقع، وإذا تبغى تضغط على واحد منها وتقول له فلننطلق إلى هناك. طبعا مجمل برامج الخرائط زي خرائط أبل، خرائط جوجل، نوكيا ماب، كل هذه الخرائط تستطيع أنت الاستفادة منها في التنقل بالسيارة، لكن في الحركة الذاتية لا، هي ليست جيدة. فلذلك نحن نلجأ إلى برامج المكفوفين زي إيش؟ زي هذا البرنامج اللي هو بلايند سكوير وير أماي، أين أنا. هذا البرنامج أظن موجود منه على الأندرويد، بس الآيفون ما لقيت، بس ممكن يكون موجود. وير أماي، أين أنا، تستطيع أن تتحرك تقول له نبغى نروح مثلا لفرن التميس، تكون قد اكتشفت مكانه على الخريطة، وبعد ذلك هو يعطيك إرشادات، لف يمين، تعال يسار، اذهب كذا. بس دائما كلهم عندهم أمر مهم جدا يقول لك إيش، انتبه للمرور. يعني أنا أعطيك إشارات، أعطيك كيف تلف، لكن أنت عليك أنك إيش تكون كمان إنسان، يعني إنسان يتحرك وليس إنسان آلي يسمع الإشارات. فيجب أن تتنبه للمرور، مشاكل المرور، أصوات حواليك، تعرف هذه السيارات متحركة، هذه السيارات ثابتة، هذه يمكنني أعدي ما يمكنني أعدي، هذا شغلتك أنت. لكن أنا أعطيك روح يمين وروح يسار إلى أن أصل بك إلى مكان اللي أنت تبغاه، فرن تميس، مسجد، إيش تبغى تروح أنا وديك. طيب هذه وير أم آي، هذا بلايند سكوير. أيضا فيه برنامج ثالث، لو أبغى أتمشى داخل المباني، داخل المباني، هذا يعتمد على حاجة اسمها احفظ المكان وارجع له ثاني مرة. زي إيش؟ زي مثلا ناس يعني مثلا أنا توظفت في مؤسسة جديدة وما أعرف مواقع الناس، فأروح إلى مكتب زميلتي أمل وأحط إشارة هنا إنه هذا مكتب أمل أنا حجيها بعد شوية، أحتاجها في أوراق معينة. أروح إلى مكتب زميلي محمد وأحط عليه إشارات هذا مكتب محمد أنا أحتاجه. طبعا هذا كله البرنامج شغال. طب أحتاج أمل، أشغل الموقع وأقول له وين مكان أمل ويوديني لها داخل المبنى أتكلم. أحتاج محمد، أشغل نفس الموقع وأقول له مكان محمد وين، فتلاقيه يديك إشارات لغاية ما توصل إلى هذه المكاتب. اسمه كلو، كلو، CLOW الظاهر كذا. هذا الموقع من أجمل المواقع اللي موجودة في الخاص بالتنقل داخل المكاتب. طبعا أيضا له شرح مطول موجود في موقع لمن أراد أن يعود إليه. هذه يمكن أبرز المواقع. طبعا فيه المطوف حق الحرم اللي هو يعتمد على البلوتوث وكذا، هذا يمكن أن تتنقل به داخل الحرم، يوديك للأماكن الشهيرة داخل الحرم. بس طبعا واحد يقول لك داخل الحرم إيش أنا قاعد أدعس في الناس وكذا، فأفضل أن يكون موجود معايا مرافق، وإلا موجود الخدمة تستطيع أن تستخدمها أيضا. هذه يمكن أبرز الأشياء اللي نقصد فيها في محور الحركة الذاتية، الحركة الإلكترونية أو الحركة الآلية أو كذا. عندي سي دي كامل كنت قد طبعته للجامعة في هذا الباب، جمعنا فيه كثير من الأشياء. أتمنى لو لقيته في فترة كان موجود في الموقع أول قبل ما تحذف بعض المواد، ومنها طبعا للأسف الشديد هذا السي دي كان جدا مهم. عموما قدر الله ما شاء فعل. كذا احنا نكون قد فعلا انتهينا من كل شيء يخص هذه الأشياء. ماجدالعسيري.com، ماجدالعسيري.com، ممكن تكتبي موقع ماجد العسيري أو تكتبي شبكة الكفيف العربي رح يوديك له، فهذا موجود وهذا موجود. هذا طبعا كل ما يمكن أن يقال ويذكر ويشرح، بس ما أدري إذا في أيادي، خلينا نشوف إذا في أيادي مرفوعة نعطيها مجال، وإذا ما في أيادي مرفوعة نشوف إيش الوضع. ما في أيادي مرفوعة. طيب أخيرا لا تنسوا التحضير عشان الشهادات، وأرجو ألا تتأخروا لأن الشهادات ستصدر متى ما انتهيتم من تحضيركم. طبعا الرقم هو 00966 554 322 506. أعيد 00966 554 322 506. اكتب في اسمك كما تريد أن يظهر في الشهادة. إن شاء الله نلتقيكم في مناسبات أخرى قادمة بإذن الله تعالى، وأنتم بصحة وعافية بإذن الله تعالى. إن شاء الله حيكون لنا لقاء قريب مع الكلوب هاوس، بس مستني جماعة الدورة يعلنوا عنها، فإذا أعلنوا عنها رح نذكر لكم للي منضمين معنا في القائمة الجماعية بمشيئة الله. شكرا جزيلا لكم أيها الكرام، ونلتقي بكم في لقاء آخر قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.